أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن بدء مناسك الحج، وأن الحاج يبدأ بالإحرام إذا كان تمتع بالعمرة إلى الحج، يبدأ بالإحرام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية. يتوجه الحديد إلى منى في هذا اليوم، ويستحب أن يكون تواجدهم بمنى قبل صلاة الظهر، حيث يصلون هناك في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون حتى يصلوا فيها صلاة الفجر. ثم يتوجهون بعد ذلك قبل وقت الزوال، يتوجهون إلى عرفة، يعني بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة. وشوفنا الخريطة أمامنا، هذا المسجد الحرام هنا مكة. يخرج الحديد إلى منى، هنا منى، يمشي هذا الطريق إلى منى. قلنا طريقين، إما من هذا الطريق المسافة من مكة إلى منى حوالي 7 كيلومترات، أو يخلوها عن طريق النفق، طريق مباشر هنا حوالي 4 كيلو لو مشوا في هذا النفق. في منى الذهاب إليها في هذا اليوم الثامن، هذا من سنن الحج، يمكث فيها ويصلي الظهر قصرا، والعصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، ثم الفجر، ثم بعد ذلك يخرج منى توجها إلى عرفات. تلاقي خريطة قدامنا، هذه هنا الكعبة، بعدها منى، بعدها مزدلفة، بعدها عرفات. وهو خرج في اليوم الثامن من مكة إلى منى، في اليوم التاسع من منى إلى عرفات، توجه من منى إلى عرفات. بين منى وعرفات حوالي 14 كيلو بين الاثنين. يذهب إلى عرفات، والسنة أنه يكون هناك قبل الزوال، وأنه يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وقصرا أيضا، ويستمع لخطبة عرفة، بعد ذلك الصلاة، بعد ذلك يقفون في عرفات في أي مكان من عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات تحت جبل الرحمة، أسفل جبل الرحمة، وأن جبل الرحمة في هذه الصورة موجود هنا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الجبل في صخرات هنا، وكان وجه الناقة إلى مكة، هذه مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو في هنا أسفل جبل الرحمة، لم يصعد جبل الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. يظل الحجاج هناك في عرفات لغاية غروب الشمس، ثم يفيضون من عرفات متوجهين إلى المزدلفة. هنا المزدلفة هي بين منى وبين عرفات، في المنتصف، منتصف الطريق بين المزدلفة وبين عرفات حوالي 6 كيلو، والكثير من الحجاج يأخذونها مشي من عرفات إلى المزدلفة، يمشون من عرفات إلى المزدلفة. ونسمى الإفاضة، الإفاضة إلى المزدلفة، إذا أفضت من عرفات. والإفاضة واضح، ما يقول فاض الماء بمعنى ملأ الكوب وانسكب، فكأن الحديد الكسرة، كل الحجاج موجودون في يوم عرفة، الكل يخرجون من عرفات كالماء الجارف، يخرجون من عرفات متوجهين إلى المزدلفة، للإفاضة إلى المزدلفة. سميت مزدلفة، مزدلفة، وتسمى بجمع الازدلاف، معنى قرب، أنه يقربون إلى هذا المكان. والمزدلفة هذه من الحرم، ثم جمع يجتمع فيها الحديد، أو تجمع الحديد يجتمع الناس بها، عرفات يجتمع فيها الناس، والمزدلفة كذلك يجتمع الناس كلهم في وقت واحد تقريبا. المزدلفة من الحرم، يعني قلنا هنا مكة حرم، منى حرم، مزدلفة من الحرم، هذه الأماكن كلها من الحرم، لكن عرفات من الحل وليست من الحرم. مزدلفة هي نفسها اللي هنقول هي مزدلفة، وهي المشعر الحرام، لربنا قال لنا اذكروا الله عند المشعر الحرام. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال هذه عرفة وهذا هو الموقف. وقف هنا في عرفة صلى الله عليه وسلم وقال هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، في أي مكان وقف من عرفة فهو موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا، ثم أتى جمعا، يعني توجه إلى المزدلفة، واسمها المزدلفة واسمها جمع. فيقول هنا في الحديث فصلى بهم الصلاتين، اللي هي المغرب والعشاء يعني صلى هناك، يبقى صلى الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر صلاهما في عرفة، أفاض عند غروب الشمس من عرفة إلى المزدلفة، لما وصل المزدلفة جمع المغرب والعشاء تأخيرا جمعا وقصر العشاء صلاها ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. قال علي رضي الله عنه: فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح، هذا قزح، المكان اللي قريب منه المسجد اللي في المزدلفة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح هنالك، وقف على جبل قزح يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، عشان ما ظنش ان هذا المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الموقف، لا، في اي مكان من جمع يقفون بهذه المزدلفة. طول المزدلفة تقريبا حوالي 5 كيلو تقريبا، ده الطول بتاع المزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها، واي مكان من المزدلفة لك ان تقف فيه لغاية ما تطلع الشمس، لغاية قبل طلوع الشمس تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم افاض حتى انتهى الى وادي محسن، افاض من المزدلفة، هذه المزدلفة وهنا المسجد اللي هو مسجد المشعر الحرام في المزدلفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى، هذا الطريق بين المزدلفة وبين منى، هذا الوادي، الوادي اللي مرسوم بين قدامنا ده، هذا اسمه وادي محسر. في هذا المكان أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل، أصحاب الفيل جايين من اليمن متوجهين إلى الكعبة، قبل ما يوصلوا في هذا المكان بينهم وبين الكعبة حوالي 15 كيلو تقريبا أو نحو ذلك، بين مزدلفة وبين مكة حوالي 10 كيلو تقريبا، بين أولها وبين الكعبة، بين آخرها وبين الكعبة حوالي 15 كيلو. فحصرهم الله عز وجل في هذا المكان، بينهم الكعبة حوالي 10 كيلو، أهلكهم الله عز وجل وأبادهم سبحانه وتبارك وتعالى. بيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لهذا الوادي، وادي محسر لأهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، أسرع صلى الله عليه وسلم فيه، مكان فيه عذاب عذب الله عز وجل فيه قوما، فلا يستحب الإنسان يمكث في مكان عذب فيه قوم قبل ذلك، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اللي هو المكان القصير من هنا إلى هنا. ثم أتى المنحر، أتى المنحر، المنحر في آخر منى هنا، أتى المنحر، ومنى كلها منحر، منى كلها منحر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي ينحر فيه ونحر صلوات الله وسلامه عليه، فأتته امرأة فسألته، وذكرنا هذا في الحديث السابق. السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه، وأن يؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء، ويكثر كل واحد منهم من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإمام والمأمومون والناس الجميع يذكرون الله سبحانه لقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا في يوم عرفات ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى طول اليوم يذكر الله ويدعو الله سبحانه، ما يفتكرش خلاص بقى غربت الشمس كفاية، لا، ده كمان ربنا يقولنا اذكر كمان، تذكر ربك سبحانه، بالنهار ذكرت الله وبالليل تذكر الله عز وجل في كل وقت. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليه يعني هذا الذي كذكركم آباءكم؟ كانوا في الجاهلية إذا وقفوا في عرفات خلصوا الموقف يوم يتفخرون بعضهم على بعض، يقول أحدهم أبي كان يطعم الحديد، الثاني يقول أبي كان يفعل كذا، أبي يتفاخرون. فالله عز وجل يقول بدل ما تذكر أباك في هذا الموقف، لا، اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما كنت في الجاهلية تفتخر بنسبك وبأبائك، اذكر ربك أكثر مما كنت تذكر أباك. فهنا يقول: فاذكروا الله كذكركم، يعني في الجاهلية وليس الآن، الآن لا، ليس لك أن تذكر أباك ولا تذكر أحد من أنسبائك بالتفاخر على غيرك من الخلق، فإنه لا يجوز لأحد أن يفخر على أحد، إنما فخر الإنسان تقواه لله سبحانه تبارك وتعالى. السنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين، على طريق المأزمين، الخارج من عرفة هنا عرفة هي، يخرج بنا هنا الطريق اللي هو الأيمن اسمه طريق المأزمين، طريق المأزمين هذا الطريق، فيقول يعني السنة وانت خارج معرفة تمشي من هذا الطريق متوجه المزدلفة، هذا الطريق في بجواره طريق يسمونه طريق المشاة، المشاة هو يمين الماشين أو يمين السيارات بيكون ماشي من هذا الطريق إلى المزدلفة، نحو 6 كيلو من هنا إلى هنا، كثير من الحجاج يأخذونها على أرجلهم. يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره، سواء كان راكبا أو ماشيا بحسب ما يتيسر له في ذلك، ويحترز عن إيذاء الناس في المزاحمة، فإن وجد فرجة فالسنة الإسراع فيها، ولا بأس بأن يتقدم الناس على الإمام أو أن يتأخروا عنه. يبقى في الخروج من عرفة إلى المزدلفة لك أنك تنتظر السيارات، تركب في السيارة وتذهب بها، ولك أن أنت تمشي على رجليك، ولعل هذا يكون أسهل، تمشي 6 كيلو توصل بدري إلى المزدلفة، تلحق أنك تصلي المغرب والعشاء، تلحق تنام قبل الفجر. الغالب يركب السيارة بيوصل لها أحيانا قبل الفجر بقليل، وأحيانا يوصل بعد الفجر بسبب الزحام الشديد اللي هنالك. الحاج في خروجه وذهابه وإيابه يكون متوكلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. كثير من الناس يدفعهم الخوف إلى أن يتوهوا بسبب شدة الخوف، والأمر بسيط وسهل. إذا عرف المخيم بتاعه في منى ما فيش مشكلة أنه يخرج من عرفات ويمشي إلى المزدلفة. مزدلفة ما فيش فيها مخيمات، حينزل في هذا المخيم، ينزل في الطريق عراء، صحراء عراء، في أي مكان حينزل فيها، يصلي هنالك المغرب والعشاء، ينام في أي مكان فيها. إذا طلع الفجر صلى الصبح، وقف يدعو الله عز وجل لغاية قبل الإسفار، ثم يتوجه إلى مكة إما راكبا إلى منى إما راكبا وإما ماشيا. منى عرف الخيم بتاعته والمكان، صار الأمر سهلا، وما يحتاجش أن يضيع الليل بحال يدور على الفوق بتاعه فين الفوق، يلاقي الليلة كلها ضاعت منه في البحث عنها هؤلاء. فالأمر سهل لو أن الحاج أخذ الأمر بيسر وما خجوش الخوف في مثل هذه الأماكن، وكيف يخاف وهو ضيف على الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الأماكن. السنة إذا وصلوا إلى مزدلفة أن يبدأوا بالصلاة، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أسامة بن زيد، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني كأنه في الطريق من عرفة إلى المزدلفة، الشعب المكان الثانية اللي بين الجبلين، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه حينزل عشان يصلي المغرب والعشاء، لم يفعل، وإنما نزل تبول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم توضع وضوءا خفيفا ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. فأسامة بيقول الصلاة يا رسول الله، صلاة نسيت الصلاة ولا إيه؟ الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك، لسه الصلاة مش هنا مش مكانها، الصلاة هنالك أمامك لما نصل إلى المزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. يبقى يجمع بين الصلاتين وما فيش سنن للمغرب ولا شيء، ويصلي المغرب 3 ركعات، صلي العشاء 2 ركعتين، ثم نام بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لغاية صلاة الفجر. وما قلناش هنا يا ترى صلى الوتر ولا ما صلىش الوتر، ما ذكرش في الحديث هذا شيء، لكن العادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك لا سنة الفجر ولا الفجر ولا صلاة الوتر في السفر ولا في الحضر، يبقى محمول على أن الراوي لم يذكر ذلك، فعلى ذلك يصلي صلاة الوتر قبل ما يصلي الفجر، أو قبل الفجر يصلي ركعة الوتر أو حسب ما يتيسر له، ثم يؤذن للفجر فيصلي ركعة الفجر سريعا ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك. لو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها، أو جمع بينهما في وقت المغرب، أو جمع وحده لا مع الإمام حسب ما تيسر له، الناس مش كلها بتنزل مرة واحدة عشان كل يصلي مع بعض، حسب المجموعة اللي بتنزل بتنزل ويصلوا مع بعض جماعة صلاة المغرب والعشاء، أو احتاج ما أدركش جماعة فصلى وحده المغرب والعشاء ففعل ذلك ولا شيء عليه. إن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما ويؤذن للأولى ولا يؤذن للثانية، زي ما عمل في صلاة الظهر والعصر، أذان واحد وإقامتين، كذلك المغرب والعشاء أذان واحد وإقامتين. لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال وذكر القصة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء لأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء، لم يسبح معناه لم يتنفل، لم يصلي نفل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طالع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني مجرد ما ظهر الصبح صلى صلوات الله وسلامه عليه بأذان وإقامة. والمبيت بالمزدلفة نسك بالإجماع، المبيت يعني هذه الليلة ليلة المزدلفة، عرف كان بالنهار، خرج من عرف عند المغرب توجه إلى المزدلفة، يتوجه إلى المزدلفة وبيت بها، هذا واجب من واجبات الحج، هذا نسك من مناسك الحج وواجب من الواجبات. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه هذا ركن من أركان الحج، والصواب أن هذا واجب فقط وليس ركن من الأركان، وواجب على من استطاع، وغير المستطيع يسقط عنه هذا الواجب، صاحب العذر يسقط عنه ذلك لما سنذكره. يبقى المبيت بالمزدلفة نسك إجماعا أنه نسك، وهو واجب على غير المعذور، يبقى المعذور مش واجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في عرفة قال الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه. وقال عروة بن مضرس الطائي قال من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة إيه؟ الفجر في المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا. ليلا هذه نكرة، التنكير يدل على أقل شيء، أقل ليلا، يبقى ممكن يقف إمتى هذا الذي وقف مع العذر؟ ولو آخر لحظة من الليل، ولو آخر لحظة من الليل، آخر دقائق من الليل وقفها بعرفة. هذا الذي وقف هذه الدقائق في عرفة يا ترى يلحق يوصل للمزدلفة عشان يبيت في المزدلفة؟ يلحق هذا الشيء؟ بين عرفة والمزدلفة 6 كيلو، على ما يوصل من عرفة للمزدلفة حيكون خلاص طلع الفجر. فعلى ذلك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي وقف بعرفة قبل هذه قبل صلاة الفجر ليلا ساعة من ليل أو من نهار وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، تم حجه. يبقى على ذلك هذا وقف آخر ساعة من الليل بعرفة، على ما خرج من عرفة كان الصبح طلع ما لحقش يبيت في المزدلفة، قال قد تم حجه، دل على أن المعذور لا شيء عليه. وهذا الذي ذكرناه في الباب هنا أن المبيت بالمزدلفة نسك، بل هو أيضا واجب على غير المعذور، على غير المعذور. أما المعذور اللي تأخرت به السيارات لغاية مضاع الليل كله قبل ما يوصل للمزدلفة فلا شيء عليه، يبقى يسقط هذا الواجب العذر ولا دم عليه في ذلك. وليس بركن، الوقوف بعرفة ليس بركن، إنه كيف يكون ركنا ويسقط؟ الأركان لا تسقط، إنما الذي قد يسقط الواجب، إنما الركن لا يسقط. نقول الطواف بالبيت هذا ركن، فمن فاته هذا الطواف ولم يطوف بالبيت لغاية ما رجع إلى بلده هيعمل إيه هذا؟ يجبر بدم؟ لا يجبر بدم، لابد يرجع يجيب الطواف، لأنه ركن وركن لا يسقط. كذلك السعي بين الصفا والمروة، كذلك الوقوف بعرفة لابد أن يدرك، إذا لم يدرك عرفة ضاع منه الحج. لكن هذا النسك وهو المبيت بالمزدلفة لو أنه لو لم يدركه بسبب عذر الأعذار، تأخرت القافلة، تأخروا في الوصول إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه تم حجه، طالما تم حجه بغيرها دل على أنه ليس ركنا إنما هو واجب. يبقى أقصى ما يقال فيه أن المبيت بالمزدلفة واجب من الواجبات وليس ركنا من الأركان. دليل الوجوب قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا اذكروا الله عند المشعر الحرام، فأمر بذكر الله عند المشعر الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، طالما تم الحج من غير ما يبيت في المزدلفة دليل على أن المبيت ليس ركنا من الأركان، إنما غايته أن يكون واجبا على المستطيع، أن يكون واجبا على المستطيع. دليل عدم الركنية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع، يعني قبل انتهاء ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة المزدلفة يعني، قال فقد تم حجه. وهذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل، إذا من ذهب إلى المزدلفة في النصف الأول من الليل ليس له أن ينصرف منها، ولكن لابد أن يمكث لغاية النصف الثاني من الليل، يبقى اسمه بات في المزدلفة، رغم جاء عليه النصف الثاني من الليل فيها يبقى اسمه بات في المزدلفة. لكن الذي وصل متأخرا بعد نصف الليل وصل إلى المزدلفة ومكث بها شيئا يبقى اسمه بات، لأن النصف الثاني هو محل المبيت بالليل، فعلى ذلك يجوز للضعفاء من الرجال والنساء ويجوز لأهل الأعذار أن ينصرفوا في النصف أو بعد نصف الثاني من الليل، بعد دخول النصف الثاني ينصرفون إلى منى. يبقى الذي مكث لغاية النصف الثاني من الليل هذا أدى الواجب الذي عليه، من وقف هنالك من بات لغاية الفجر هذا أتى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بات في المزدلفة عليه الصلاة والسلام لغاية ما طلع الفجر وقام عند المشعر الحرام يسأل الله عز وجل يدعو الله، ثم انصرف قبل طلوع الشمس مع الإسفار خرج صلى الله عليه وسلم عليه إلى منى لرمي الجمرات بعد طلوع الشمس هنالك. يبقى لو دفع قبل نصف الليل بيسير، يا إما أنه يرجع يا إما ما يرجعش. إذا دفع قبل نصف الليل وصل هناك المزدلفة قبل نصف الليل وتعجل ومشى من المزدلفة، هذا استطاع أن يبيت ولم يفعل، يبقى عليه دم. نقول يا إما ترجع تاني تبيت يا إما عليك دم. معنى تبيت يعني تقعد قدرا من النصف الثاني من الليل، تمكث قدرا من النصف الثاني من الليل ولو ساعة من النصف الثاني من الليل. فلو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه. أما من انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه، ويحصل هذا المبيت بالحضور في أي بقعة كانت من مزدلفة. إذا كان في المزدلفة في أي مكان بطول المزدلفة اللي ذكرنا أن هي حوالي 5 كيلو، هذه المزدلفة الطول بتاعها في أي مكان المزدلفة بات هذا الليل، هذا موقف له، هذا مكان له، وقد حضر المزدلفة. يستحب أن يبقى بالمزدلفة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كل مزدلفة كلها موقف. وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، ده بعد ما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا الوقوف في المشعر أو عند المشعر الحرام، الوقوف هذا يكون بعد صلاة الفجر، فمن تعجل نصف الليل أو بعد نصف الليل جاز أن يقف في هذا الوقت يدعو ثم ينصرف إذا كان من الضعفة أو من أصحاب الأعذار. طبعا مع شدة الزحام اللي موجود هناك، الزحام يكون عذرا للناس. الأعداد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حوالي 130 ألف واحد، فما كان يسع. الآن يوصلوا 3 مليون، العدد عدد ضخم جدا، عشان يستوعبهم المكان الواحد هيكون مشقة شديدة جدا، إلزام جميع الناس بأن يكونوا هناك، وأن الكل يطلع بعد الفجر من هناك يتوجهوا إلى رمي الجمرة، بيحدث موت للناس عند رمي الجمرة في مثل هذه الحالة وهذا الزحام الشديد من الناس، يتدافعون ويحدث حوادث كثيرة جدا. ولذلك مع العذر النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف ورخص للنساء. يبقى هنا في الوقت اللي كانوا 130 ألف واحد، الآن والعدد 3 مليون قد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 مرة، عدد كبير جدا. فعلى ذلك يجوز هم ينصرفون من هنالك بحسب ما يتيسر لهم من بعد منتصف الليل. أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. عبد الله بن عباس كان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن الضعفاء، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له 13 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل مع ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم. قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. صلينا الصبح بمنى يعني وصلوا منى، صلى هنالك الصبح، قال ورمينا الجمرة. في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أخت سيدة عائشة رضي الله عنها، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجت وبعدين ليلة المزدلفة نزلت، وكانت قد عميت رضي الله عنها في هذا الزمن، كانت صارت ضريرة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ يبقى هنا يجوز الصلاة قيام الليل في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ونام صلى الله عليه وسلم، وما ذكرش الراوي يا ترى أم صلى من الليل ولا ما أمش، ولعل الراوي هو اللي نام لغاية الفجر وقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فصلى من الليل عليه الصلاة والسلام، وهنا السيدة أسماء قامت فصلت. لو علمت أنه لا صلاة في هذا الوقت قيام الليل ولا شيء ما كانت فعلت ذلك رضي الله عنها، فقامت بالليل تصلي. ثم سألت من معها، قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت وكررت هل غاب القمر؟ قال قلت نعم. قالت فارتحل. هل غاب القمر يعني في هذه الليلة ليلة الجمع يغيب القمر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، يبقى كأنه في النصف الثاني من الليل، في أول النصف الثاني من الليل أو بعده بقليل يغيب القمر. كانش معهم ساعات عشان يحسبوا نص الليل امتى، ولكن تعرف بهذا الشيء. فلما قال قد غاب القمر قالت فارتحلوا، عرفت إن نص الليل عدى فارتحلوا. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة، يبقى توجهت من مزدلفة لغاية ما وصلت إلى منى، بين مزدلفة ومنى حوالي 3 كيلو، فإذا مشت بعد نصف الليل توصل بسرعة، توصل بدري هناك في المزدلفة، يبقى قبل الفجر. فوصلت إلى هنالك ورمت الجمرة هنالك، ثم رجعت فصلت الصبح، ثم رجعت فصلت الصبح، دل على أنها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمرهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أن هذا على وجه الاستحباب، أن هذا على وجه الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما فعلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنها رمت بالليل ثم صلت الصبح رضي الله تبارك وتعالى عنها. فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها، هذا الذي كان معها عبد الله مولاها، قال لها يا هنتاه، يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا، احنا مشينا بالليل ورمينا الجمرة بالليل. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن، يعني الضعينة المرأة راكبة الهودج، والمعنى أذن للنساء، للمرأة الضعيفة وكذلك من كان معه من الرجال الضعفاء ومن يصحبهن، يبقى أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن في ذلك، يعني في الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل. فإذا انصرفت من مزدلفة هي بتنصرف ليه؟ عشان ما يحطمهاش الزحمة، فإذا كان الزحمة تحطمها بالليل وهي خارجة من عند الفجر وهي طالعة من المزدلفة متوجهة إلى منى، هيقول لها طب روحي عند منى هنالك وانتظر لغاية ما يجي الناس يحطموك وانت ترموا الجمرات. لا، هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر اطلعي بالليل، إذا وصلتي الأفضل ألا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، ولكن من وصل له أن يرمي في ذلك، فلذلك رمت هي. وكذلك ابن عمر فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمر بذلك رضي الله عنه. فجاء في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، أهل عبد الله بن عمر، منهم من يصل إلى منى، هم طالعين منين؟ المزدلفة، تودين إلى منى، منهم من يصل هناك بالليل ومنهم من يصل مع صلاة الصبح. قال فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص يبقى في رخصة أن يرموا ولو قبل الفجر، ولكن السنة أن يرموا بعد الفجر بل بعد طلوع الشمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا، وكأن الغلمان اللي هم الشباب الصغير، الشباب الصغير بس لو 13 سنة يبقى راهق البلوغ، راهق البلوغ، فكذلك من كان معه من الغلمان من الممكن ان هم يرموا بعد طلوع الشمس، اما ما كان من النساء ومن الضعف والعجز وغيرهم فيجوز ان يرموا في اي وقت، ولكن من كان به قوة كالغلمان يقدر انه يرمي بعد طلوع الشمس افضل له ذلك. فهذا الذي يجمع بين الاحاديث اللي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس والمعنى الغلمان وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، قال فكان يلتقوا أفخاذنا، يعني يربط عليهم ويقول لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وبينما جاء عن أسماء رضي الله عنها وما جاء عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا الضعف الذين معهم يرمون قبل ذلك ثم يصلون الفجر، ففي أن الأفضل ألا ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، ولكن من أفاض بعد نصف الليل جاز له أن يرمي الجمرة سواء طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، أو طلعت الشمس أو لم تطلع الشمس. هذا حديث ابن عباس هنا، قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، على حمرات يعني الحمير، يعني يركبون حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا تطلع، يعني كأنه يوجه هؤلاء هذا الأفضل في فعلهم. لا بأس أن يرموا جمرة العقبة بعد صلاة الصبح وقبل زحمة الناس، إن اللي بينفر مبكرا من هنالك في النصف الثاني من الليل بينفر حتى يجتنب الزحمة، لأنه لا يطيق الزحمة لا يقدر عليها. إذا كان زحمة الطريق مقدورا عليها، لكن زحمة رمي الجمرات غير مقدور عليها، صعبة جدا زحمة فرمي الجمرات، خاصة في هذا اليوم اللي كل الحجاج بيرموا جمرة واحدة فقط اللي هي جمرة العقبة الكبرى. فإذا رخص لهم في الانصراف والطريق واسع كبير وطويل، رخص انصراف بدري عشان حطمت الزحام، من باب أولى في رمي الجمرات أنه يرخص أن يرموا ولو مبكرين في هذا اليوم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة، فكانت سودة استأذنت سيدة عائشة بتتمنى تقول يا ريتني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ورحت رميت بدري، رميت الجمرة قبل ما يقدم الناس زي ما عملت سودة. فقالوا لها: إن هل سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة بطيئة يعني، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: وكانت سودة امرأة ثقيلة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. يبقى صلت الفجر ورمت قبل أن يأتي الناس. والسيدة عائشة تقول إنها ودت ذلك أنها كانت صلت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس. وفي الصحيحين عن سالم عن ابن عمر في الحديث الذي قدمناه، وأنه كان يقدم ضعفة أهله، فإذا وصلوا رموا سواء مع الفجر أو بعد الفجر. المستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنك طالما أنت تقدر أن تبيت بمزدلفة لغاية ما يطلع الفجر وتصلي الفجر هنالك، ثم تقف عند المشعر الحرام لغاية قبل طلوع الشمس وتتوجه إلى منى، هذا الأفضل، وهذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا طلع الفجر بادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها، ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، بغير ميقاتها إلا صلتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. ومعنى قبل ميقاتها محمول على الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع الفجر صلى صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه صلى الفجر قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يبقى ابن مسعود يقول أنه قبل ميقاتها، وجابر بيقول أنه لما تبين له، كأن ابن مسعود يقصد أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بين الأذان والإقامة فترة، وكان أحيانا هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم ينكسها في بيته، وكان أحيانا يضطجع صلى الله عليه وسلم، يضطجع كأنه ينتظر أن يأتي الناس فيضطجع يستريح من قيام الليل ثم يذهب إلى المسجد فيقام لصلاة الفجر. لكن في هذا اليوم لا فيش حاجة من هذا، لا اضطجاع ولا غيره، مجرد ما أذان الفجر يدوبك سنة الفجر، حتى روي الحديث ما ذكرش سنة الفجر فيها، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا مقصد ابن مسعود رضي الله عنه في أنه قبل ميقاتها. ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام صليت وتقف على المشعر الحرام، هو جبل قزح أو في أي مكان من المزدلفة تقف فيه، فإذا صلوا الصبح توجهوا إلى المشعر الحرام وهو قزح، وهو جبل صغير بآخر المزدلفة، وهو جبل صغير بآخر المزدلفة. فإذا وصله صاعده إن أمكنه، وإلا وقف عنده وتحته ويقف مستقبل الكعبة فيدعو ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف عند جمع، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، موقف عند قزح، وقال جمع كل جمع الخمسة كيلو طولا بتاع الجمع، أي مكان تقف فيها لك أن تقف وتسأل الله عز وجل فيه. جمع هي المزدلفة، والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف. السنة أن يبقوا واقفين يعني اللي خلص صلاة الصبح عايز يدعو ربه يقوم يقف ويدعو ربه سبحانه في هذا المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية وقت الإسفار، لغاية الإسفار حتى تسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس مثلا، الشمس هتطلع الساعة 7 مثلا، 7:10 ينصرف من هذا، 7:15 ينصرف من هذا المكان، يبقى وقف لغاية أسفرت جدا، بمعنى أن الشمس كانت تحت الأفق، الشمس وهي تحت الأفق بترتفع شيء وشيء وما زالت هي تحت الأفق، ولكن كلما ارتفعت شيئا تحت الأفق، كلما انعكس أشعة من أشعة الشمس فوق الأفق، فظهر الشيء من النور بحيث الإنسان يرى غيره، وما زالت الشمس لسه ما ظهرش حاجة، الشمس ما طلعتش لسه، ما زالت الشمس تحت الأفق. فقبل طلوع الشمس ينصرف منها مخالفا للمشركين، وقدمنا قبل ذلك أن المشركين كانوا ينصرفون في هذا اليوم بعد طلوع الشمس، فخالفهم وطلع قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فجاء عن عمرو بن ميمون، هذا في صحيح البخاري، شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع مزدلفة يعني الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. المشركون كانوا مستعجلين واقفين وأشرق ثبير، يلا اطلع يا شمس عايزين نمشي، أشرق ثبير كي ما نغير، هذه لفظ ابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم قبل شروق الشمس، انصرف متوجها إلى منى. طبعا الأمر مش مخالفة فقط، ولكن مخالفة هذا شيء أنه كان يحب يخالف المشركين. الأمر الثاني أن يبقى في وقت متسع ليوصل لهنالك، إذا وصل حيكون الشمس أشرقت، يرمي الجمرات ويتفرغ لباقي الأعمال علشان يبقى قبل صلاة الظهر موجودا هنالك في مكة. فيدفع إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع، يبقى حيتوجه من مزدلفة إلى منى كما قدمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في انصرافه يقول للناس: عليكم السكينة. وفي حديث أسامة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي على مهله، الدابة التي معه الناقة ماشي قد شنق لها الزمام يمشي بها، فإذا وجد فجوة أمامه مكان متسع جرى بها شيئا حيث يعبر الطريق. إذا بلغ وادي محسر استحب للراكب تحريك دابته قدر 100 حجر، كما بينا لكم وادي محسر هذا المكان اللي في آخر مزدلفة وهو متوجه إلى منى، منطقة وادي صغير بين الاثنين. وادي محسر لا هو من مزدلف ولا هو من منى، هذا وادي محسر، يبقى منى حدود منى لغاية هذا قبل الوادي على طول، الوادي ما هوش من المزدلفة ولا هو من منى، وادي محسر، فاسمه وادي محسر بين الاثنين. روى مسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا صلى الله عليه وسلم ثم سلت الطريق، حرك قليلا أسرع قليلا، يبقى هنا يستحب الإسراع شيئا في هذا الوجه. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وأدي الجمرات أدي منها، وهنا الجمرات دي الصغرى دي الوسطى دي الكبرى، الكبرى اللي هي أقرب الجمرات لمكة، أقرب الجمرات لمكة هذه الكبرى. فيوم العيد مش حيرمي لا الصغرى ولا الوسطى، ولكن يتوجه مباشرة إلى الجمرة الكبرى ليرميها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. يبقى بعد ما بيرمي بيذهب إلى المنحر صلى الله وسلامه عليه. رمي الجمار إذا أتى منى بدأ برمي الجمرة العقبة، وهو من واجبات الحج، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: تأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يبقى كان راكبا على ناقته صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرات اللي هي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. يجوز أن يأخذ من المزدلفة سبع حصيات، الحصى ملوش مكان تأخذ منه، ولكن حسب ما يتيسر لك، المكان اللي يتيسر منك خذ منه هذه الجمرات. إذا أخذته قبل أن تصل إلى منى كان أحسن لك، مع الزحام اللي موجود الآن لعلك بعد ما بتدخل إلى منى وأنت بتوجه للجمرات، وخاصة طلعت على الكوبري ولا الطريق بيبقى الزحام شديد جدا، عشان توطي الأرض تنقي حصيات منها ممكن تدوس عليك، فلذلك قبل ما توصل لها نقي الجمرات بتاعتك اللي أنت هترميها. يقول جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر قلنا يجوز أن يأخذ من المزدلفة 7 حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر، ومن أي موضع أخذها أجزأه، أنه لا يشترط أن تأخذ مكان بعين، أي مكان يأخذ الحصيات. والسنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حبة الفول، إذا أد حبة الفول أكبر من الحمصة شيئا وأد أو أصغر من حبة الفول تكون الحصى اللي هترمي بها. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، غداة معنى الصبح يعني صبح يوم العقبة، وهو على راحلته: هات القطلي، هات القطلي، يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعته وقال لعبد الله بن عباس: هات القطلي. قال: فلقدت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو، إذا الرمي حكم بحصى بسيط، أنت ترمي وربنا يقول: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الإصابة على الله سبحانه وتعالى، أنت ترمي وهذه ترمي ترجم بها الشيطان، والله عز وجل هو الذي يوصل العذاب ويوصل ما يشاء إلى الشيطان، لكن مش إن أنا حجيب حجرة كبيرة حتوقع الشيطان أكثر، لا، ولكن أنت تفعل ما فعله النبي صلى الله وسلامه عليه، والله عز وجل يسبب الأسباب والنتائج عليه سبحانه وتبارك وتعالى. المستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما قدمنا، والمستحب أن يرمي من بطن الوادي وأن يكبر مع كل حصاة، وبحسب ما تيسر لك، رميت من تحت دور الأسفل، رويت من دور كبري من فوق، من أي مكان ترمي، المهم أن هو تصل الحصى إلى مكانه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني حيرمي الجمرة جمرة العقبة. الآن وسعوها، كانت ضيقة وصغيرة، وسعوها جدا بحيث يتيسر للناس هم يرمون الجمرة من عليها، فأصبح الأمر أسهل شوية فرمي عليه من أي مكان حوالين الجمرة. كان في الماضي شكلها نص دايرة، شكلها دايرة، كانت الأول نص دايرة فقط، الجزء الأمامي فقط، فتيجي تقف هنا في أي مكان في نصف هذا، الآن بقت دايرة كاملة شكلها بيضاوي، الآن ترمي من أي مكان منها ولا يسن الدعاء بعدها، ترمي وتنصرف بعد الرمي مباشرة. هذه جمرة العقب. في اليوم الثاني والثالث من أيام العيد حترمي بقى الجمرات، 3 جمرات، فالمستحب أن كل ما ترمي جمرة تقف وتدعو، ترمي اللي بعدها تقف وتدعو، توصل جمرة العقبة الكبرى ترمي وما تقفش ولا تدعو فيها، وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك. عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حد مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، فجعل البيت عن يساره، يعني إذا كانت الكعبة هنا، هنا الكعبة، هيبقى واقف زي ما الحد هذا يقف، واقف وشه للجمرة، يساره للكعبة، يساره للكعبة، ويرمي من هذا المكان، ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن صعب أن كل الناس يقفوا هذا الموقف، لو أقفوا يموت بعضهم بعضا، ولكن في أي مكان حولها بحسب ما تيسر لك ترمي من أي مكان حولها. طيب، يقول: وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، إذا كلما بترمي حصاة تقول الله أكبر. المستحب أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يبقى شكله يرمي، بيرمي، يبقى يرفع اليد يرمي، مش بيمسك الحصى يحطها كذا، لا، مش واضح، ولكنه رمي، رمي، والرمي بيكون بداخل الحوض اللي أمامه، جوه الحوض، ما بترميش الشاهد هذا، ده مكان للعلامة بس عشان اللي بعيد يعرف إن هنا مكان الجمرة، مش مكان نتنشن عليه على هذا الشاهد، إنما بترمي بداخل الحوض، يبقى الرمي أسفل بالداخل، سواء إن أنت من هنا أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث فوق الكوبري، بترمي بحسب ما يتيسر لك في الرمي اللي فيها. المستحب أنه يقطع التلبية مع أول حصاة، لكنك كنت جاي بتلبي وصلت لهذا المكان بترمي جمرة العقبة، خلاص وقفت التلبية وتبدأ بعد ذلك في التكبير في العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه: وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يبقى التلبية بتاعة الحج لغاية ما رمى جمرة العقبة انقطع التلبية وبدأ بعد ذلك التكبير. ولأن التلبية للإحرام، وبعد ما حيرمي جمرة العقبة حيعمل إيه؟ سيتحلل بعد ذلك، التلبية كانت الإحرام الآن سيتحلل. ولا يجوز الرمي إلا بالجمار وهي الأحجار، وهي الأحجار يرمي بالجمار الحصى يعني، ما ينفعش يرمي بخشب، مش يرمي بخروق، يرمي بطين، لا لابد يكون حصى، لابد يكون حصى. فإن رمى بحجر كبير أجزأه، ولكنه أساء في ذلك، أساء في ذلك. أعمال يوم النحر، الأعمال المشروعة في يوم النحر لي أربع أعمال: يرمي الجمرة، وبعدين يذبح أو ينحر، وبعدين يحلق شعره أو يقصر، ثم يذهب يطواف الإفاضة عند البيت. وهذا الترتيب، إذا استطاع هذا الترتيب حسن، ما استطاعش بحسن ما تيسر له يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما سألوه عن شيء قدموه وشيء أخروه قال لا حرج، لا حرج، يبقى يفعل هذا ويفعل هذا، لكن اللي يستطيع هذا الترتيب يبقى الأفضل يفعله. لو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح، قبل أن يرمي جاز ولا فدية عليه، لكن فاته الأفضل. كذلك لو حلق قبل الرمي والطواف لم يلزمه الدم لأن الحلق نسك. السنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فيقع الطواف ضحوة، يعني طواف الإفاضة يكون في وقت الضحى قبل صلاة الظهر، قبل ما تصلي الظهر، هذا أفضل. وحسب ما يتيسر لك، الأمر ما هوش بالبساطة اللي بنتكلم بها، ممكن أنت بعد ما رميت الجمرة تدور على حلاق يحلق لك، تقف في طابور على ما تعرف تحلق في هذا الوقت، على ما تدور على حاجة تنقلك توديك مكة تقعد لغاية الظهر وأنت هناك مش لاقي مواصلات توديك، أو الزحام الشديد يمنعك من ذلك. فالكلام سهل، إنه يقول هو سهل إن افعل كذا، ولكن التنفيذ نفسه قد يكون فيه صعوبة، فبحسب ما يتيسر للحاج من الفعال يفعل. وصل لمكة الظهر، وصل العصر، وصل المغرب، حسب ما يصل يطوف هنالك طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ولا آخر لوقت طواف الإفاضة ولا الحلق، لا ما فيش وقت آخر بحيث هنقول إذا ما طفش طواف الإفاضة ضع عليه الحج مثلا، يظل طواف الإفاضة معلقا باستطاعتك، إذا استطعت ذهبت وطوف طواف الإفاضة حتى لو خلصت أربعة أيام من العيد، حتى لو خلصوا يبقى طواف الإفاضة ما زال معلقا بك، لابد أن تأتي به. الحلق ذلك لو فرضنا أن الحاج نسي أن يحلق شعره، نسي أن يقصره، لغاية ما خلصت أيام العيد يلزمه في أي وقت أنه يحلق ويكون هذا النسب الذي أمر به. رمي جمرة في العقبة واجب وليس ركنا، واجب يبقى يجبر بدم، لو أنه فاتت أيام الرمي يجبر بدم. يمتد وقت الرمي إلى الليل، يعني حيرمي لغاية غروب الشمس، وبعد غروب الشمس أيضا الراجح أنه يجوز له أن يرمي جمرة العقبة وغيرها، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد ما أمسيت، هذه لها الكلمة المساء له معنيين، فالمساء الذي عليه جمهور اللغويين أنه عند بعد العصر وقت العشية، يعني من الظهر إلى المغرب، وبعضهم قال بل إلى الليل، طالما أن اللغة تحتمل أنه إلى الليل يبقى الترخيص بأنه يرمي لغاية الليل، لا مانع من ذلك أن ترمي جمرة العقبة، سواء أنك تمكنت من رميها بالنهار بعد طلوع الشمس أو عند وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو حتى كان بعد العشاء لغاية قبيل الفجر اليوم اللي يليه، لك أن تفعل ذلك. يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رمية، لما يرمي جمرة العقبة يبقى لازم يبقى شكله أنه إيه يرمي. لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، يعني فرضنا ان هذا المرمى انت شايفه كده فاضي، ولكن مع رمي الحجاج بيتملى هذا المرمى لغايه ما بيفيض الحجر ويقع بره، بيتملى يوصل لغايه هذا المكان ويبقى عامل زي جبل من الحصى اللي عليه. فرضنا انت رميت الحصى بتاعتك وراحت متزحلقه ونازله على الارض، ما عليكش شيء، خلاص رميت الحجر طالما انها سقطت في الحوض، ما يضركش انها بعد كده خرجت ولا لم تخرج. لو انصدمت الحصى بالارض خارج الجمره او بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأت، فرضنا بيرمي الجمرة خبطت في حاجة وعرنا الطب داخل الحوض أجزأت، المهم أنها تصل إلى المرمى. لو شك رمى الحصى وشك فرى وصلت ولا لا، يبقى هنا الأصل أنها لم تصل، يبقى لابد قرب من الحوض ما ترميش من بعيد. بعض الحجاج مع شدة الخوف ما يسمع انه رمي الجمرات الناس بتخبط في بعضها والناس ممكن تموت يبقى داخل مرعوب خايف، وهو داخل في المكان شفت بعض الحجاج واقف بعيد جدا عن المرمى ومغمض عينيه وماسك الثوب بتاعه والحصى في ايده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر على دماغ اللي قدامه كله لازم فيش حاجه بتيجي في المحل. ببساطه كده ان الخوف انه يقرب من الحوض، لو انه قرب من الحوض وخاصه في هذا المكان هنا يكون فاضي جدا في المكان، كل الحجاج جايين من وراء تلاقي هنا الزحام وكلهم لأنه أول مرة بيحجوا فهم فاكرين المكان هو هنا المكان ده، فالكل واقف وراء بعضه وعمالين كأنهم طوابير، مع أنه لو كلف خطره مشى شوية كده جنب الحوض وصل هنا هيلاقي هنا فاضي، ممكن يوصل لغاية سور الحوض والحوض فاضي ويرمي بداخله، ولكن مع أن 90% من الحجاج جايين أول مرة يحجوا ففاكرين أن رمي من هذه الجهة فقط فيرمي، أصبح الآن الحوض بدائري أو بيضاوي كما وسعوا. لا يجزئه الرمي عن قوس، يعني هل ممكن واحد يمسك قوس نبلة في إيده ويرمي بها عشان يجيبها؟ لا ما يجزيش هذا الشيء، الرمي يكون باليد فقط. يشترط أن يرمي الحصيات في دفعات، يعني لو واحد مستعجل خد السبع حصيات وحذفهم كلهم هذه تعتبر واحدة، لازم سبع رميات، هذه عبادة فيتعبد لله عز وجل بما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط الموالاة، لا يشترط، فرضنا انه هو على ما وصل بيطلع الحصيات لا نقص الحصى وقع منه الحصيات ثلاث حصيات رماهم رجع خارج الكوبري خالص يدور على حصى لغايه ما جاب رجع تاني ما يشترطش موله، مش هنقول له الحصى ورا الاخرى لا يشترط موله، يعني وقت بين الاثنين ما فيش مانع يكون بينهما. خلص رمي السبع الحصيات قلنا ما فيش دعاء، بيذهب الى منى انه بيذبح الهدي، والعادة الآن أن كل الحديد تقريبا في هذا أو قبل الحج بيذهبوا يوكلون البنك هناك يشتري منه شيكات يوكله للذبح، فبيكون كأنك أنت ذبحت، يبقى خلاص مش هتروح تذبح أنت الآن، غيرك هيقوم لك بهذا الأمر، يبقى تحلق شعرك أو تقص شعرك وتذهب إلى مكة لتطوف. يبقى هنا ينحر الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه رمى الجمرة بسبع حصيات ثم انصرف إلى المنحر صلى الله عليه وسلم. يجوز النحر في أي مكان من منى، في أي مكان من منى يجوز النحر، ولكن الأفضل أنك تذهب إلى المنحر، تذهب إلى المرحل تذبح هنالك، أو أنك توكل من يقوم بذلك فيذبحونه. إن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه، إن لم يكن عليه واجب فأحب أن يضحي اشترى ما يضحي به. يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه، وقت الذبح كوقت الأضحية يعني حيكون في يوم العيد وأيام التشريق أيضا يجوز لك أن تذبح في أي يوم من أيام التشريق. إذا كان الهدي واجبا عليك حيكون هذا وقته في خلال أيام يوم العيد وأيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم جميع أيام منى أو كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح، يبقى كل أيام التشريق لك أنك تذبح فيها. فإذا كان الهدي تطوعا إنسان عايز يجيب هدي تطوع وعد أيام العيد من غير ما يذبحه خلاص انتهى وقت الهدي هدي التطوع، يبقى زي الأضحية، إذا كان أضحية سنة والإنسان جابها ما نواهاش ولا إنه أوجبها ولا نذرها وخلصت أيام العيد خلاص ما هيش أضحية الآن. فإذا كانت واجبة عليه بنيتك بنذرك يبقى على ذلك تذبحها ولو بعد العيد قضاء، إنما وقتها كان في أيام العيد. ذبح الهدي يختص بالحرم، الهدي يبقى مش هيقول حرجع بلدي أذبح الهدي بتاع القران والهدي تمتع، لا هذا الهدي يوزع على فقراء الحرم فيذبح هنالك في الحرم. الحلق أو التقصير، إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وقد قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم وبدأ بالتحليق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله مرحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال الله مرحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فذكرها في الثالثة أو في الرابعة. الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق، وكذلك أن يقصر من جميع الرأس إذا أراد التقصير، لكن ما يجيش يمسك المقص يقص شعرتين ثلاثة ويقول خلاص قصرت، لكن إما يحلق الشعر كله إما يقصر أيضا من جميع الشعر. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بثوبه يلبس بأثر عرقه صلى الله عليه وسلم، يتبرك بشعره صلوات الله وسلامه عليه، بريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، وليس غيره مثله، لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فهو فعل ذلك لما حلق الحلاق الجانب الأيمن منه، أعطاه لأبي طلحة الأنصاري كله، أعطاه لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. حلق الجانب الأيسر أعطاه له وأمره أن يقسمه بين الناس، أن يقسمه بين الناس. فكان يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم بركة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يأخذ البعض يضعه مع الطيب ليكون أطيب الطيب الذي عنده، البعض يجعله في إناء يصب عليه ماء ويشرب هذا الماء يستشفي بهذا الماء اللي فيه أثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في الاثنين، في العمرة تحلق أو تقصر، في الحج كذلك، وهذا نسك. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن مع منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. شوف هنا يقول من لم يكن منكم أهدى، كان بيقول أصحابه اللي جايين معه صلى الله عليه وسلم وقد نووا الحج، فلما طافوا بيت وسعوا بين الصفا والمروة لهم إما معكم هدي يبقى خليكم قارنين أو إذا كنتم مفردين، إذا لم يكن معكم هدي يبقى حلوا. ففسخ لهم ما نووه من إن هذا حج لا خلي هذا عمرة، وإنوي الحج بعد ذلك في يوم التروية. فهيعملوا إيه؟ قال يطوف بالبيت هذا ركن، بالصفا والمروة هذا ركن، وليقصر كن يأمر بذلك. التقصير هذا نسك من المناسك وليس مجرد تحلل من إحرام، يبقى ما هوش فك محظور، لا ده هذا نسك من المناسك. ولذلك دعا للمحلقين، لو كان الحلق مجرد عادة بس إن هو عشان يبين إن هو تحلل فيدعو له ليه، بل هو يعمل عادة من العادات، لكن لكونه نسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات للمحلقين ومرة للمخصبين. في الصحيحين عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. فألحق الكل مع بعضه في التحلل من الإحرام بأنك طفت اسعى بين الصفا والمروة وأحلق شعرك أو قصر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. والآية أيضا يقول سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أن التحليق والتقصير هذا عبادة من العبادات، وإلا لما ذكرها الله عز وجل على وجه المدح فيه. إن لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوق الشعر فلا شيء عليه، ويستحب أن يمر الموسى على رأسه. يعني إذا كان الحاج مثلا يوم 7 راح يعمل عمرة وبعدين تحلل من هذه العمرة وراح حالق شعره فيها، يوم 8 بدأ مناسك الحج بعد ما تحلل بدأ مناسك الحج، يوم 9 يوم 10 بعد ذلك هيجي يحلق مش هيلاقي شعر يحلقه، يبقى هيعمل ايه؟ نقول يستحب ان يمرر مكان الموسى على رأسه ان لم يفعل شيء عليه، انه ما فيش شعر اصلا في رأسه. طيب اذا نبت الشعر بعد ذلك هل يلزمه ان هو يقص او يحلقه؟ لا، انتهى وقته خلاص، انتهى وقته بعد ذلك. ان كانت امرأة قصرت ولم تحلق، النساء ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، ده في الحديث اللي رواه أبو داود وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، وخاصة إذا كان في مصيبة من المصائب تنزل بها، فلا يحل لها أن تحلق شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة المرأة اللي بتصوت يعني تصوت، برئت برأ منها ليست مني ولست منها، برئ من الصالقة والحالقة المرأة اللي تحلق شعرها هذه لا يحل لها أن تصنع، والشاقة تشق ثوبها من المصيبة تقطع ثيابها في المصيبة برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرأة حتقص إيه؟ تجمع شعرها كله وتأخذ مقدار سنتي أنملة، أنملة اللي هو رأس الأصبع مقدار من آخر ضفائر بتاعتها بتقص شيء منها. فإن حلق قبل الرمي فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. وفيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. فكانوا يسألونه الرجل طاف قبل ما يرمي الجمرة يقول ارمي ولا حرج، الرجل يقول سعيت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج. إذا لم يشعر الإنسان فعل شيئا قبل شيء، قدم شيئا على شيء، جاز له أن يفعل الشيء الآخر ولا حرج عليه في ذلك. وهذه رواية الأحاديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال له لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا اليوم سمي بيوم لا حرج، يوم لا حرج، إن كل حاجة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص والتخفيف من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، لا حرج عليكم إن قدمتم شيئا أو أخرتموه من هذه الأشياء اللي ذكرنا. لا يحصل الحلق إلا بشعر الرأس، فلا يحصل بشعر اللحية. يعني لو أن إنسان بيتحلل وبعدين حيعمل النوسك اللي هو الحق، ربنا قال محلقين ومقصرين، محلقين إيه؟ رؤوسكم، رؤوسكم، يبقى الرأس. لو جاء إنسان وقال أنا حلقت دقني كفاية كده هذا شيء، ولا لا يجوز لك حلق اللحية حرام، وليست من المناسك أن تحلق شعرك شعر لحيتك. وابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج وأخذ من شعر حلق شعر رأسه كان يقبض على لحيته، وما زاد عن القبضة كان يقصه، يبقى نوع من التجمل فقط. إن ما زاد عن القبضة يبقى يوفر لحية كبيرة، واللي يزيد عن القبضة أسفل أخذ من هذه الزيادة. أما إنه يحلق لحيته ويقول أنا تحللت بذلك هذا لا يجوز. سمعت أحد المشايخ العراقيين وهو يقول يجوز له أن يتحلل سواء بحلق شعره أو بحلق لحيته، أو هذا من الجهل، هذا من الجهل، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم. فسبحان الله حين يتغير الدين ويبتدي كل إنسان يقول أي حاجة ويقول لك تحلق شعرك أو تحلق لحيتك، ولم يقل أحد من أهل العلم ذلك. يبقى المراد بالحلق حلق شعر الرأس وليس غيره، والمراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر، يزيل الشعر سواء أنه حلقه بالموسى، حلقه بمكنة الحلاءة، حلقه بدهان وضع على رأسه، أزال الشعر بأي شيء. يستحب أن يبدأ في الحلق بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر بعد ذلك. خلص ذلك يتوجه إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الركن، وطواف الإفاضة وطواف الركن. وعند الحنابلة في قول يسمى بطواف الصدر أيضا، طواف الصدر، وإن كان الأغلب من العلماء أن طواف الصدر هو طواف الوداع، هو طواف الوداع يصدر منه عن مكة، يصدر خارجا راجعا إلى بيته. فهذا قد يسمى أيضا طواف الصدر وطواف الإفاضة، هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فإذا كان مفردا هذا طوافه، إذا كان قارنا فهذا طواف للاثنين للحج وللعمر، هذا الطواف. وما اللي عمله قبل كده طواف كان طواف إيه؟ القدوم، كان سنة. لو كان سعى قبل ذلك هل عليه سعي آخر؟ لا خلاص، لأن السعي هذا مرة واحدة فقط، السعي المتقدم أجزاه. طيب إذا هنا قال الله عز وجل ولي الطواف ببيت العتيق. في الصحيحين أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يبقى هنا كأن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتحبس اللي معها، أن السيدة صفية حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أحابستنا هي؟ هتحبسنا؟ ليه ظن أنها تحبسهم؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، لم تطف. قالوا له لا للأفاضة طاف طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن أو فلتنفر. يدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر، يبقى بعد ما بات في المزدلفة لغاية أول النصف الثاني وانصرف من المزدلفة، فرضنا أنه وصل مبكرا إلى منى فرمى الجمرات وصلى الفجر ثم توجه بعد ذلك إلى البيت فطاف بالبيت، أو انعكس الأمر كثير من الحجاج ممكن يحدث هذا الشيء ان السيارات تاخذهم من المزدلفه وتوديهم على بيوتهم في الفنادق بتاعتهم في مكه، يبقى لسه ما راحش منها ولا غيره، خرج من المزدلفه ممكن يوصل الى مكه عند الفجر، هناك في مكه يقوم يستسهل وهو في مكه انه يطوف طواف الافاضه قبل ما يروح يرمي الجمره، هذا كله جائز، هذا جائز، ولكن ليس هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، انما مع الزحام الشديد يبقى امر الذهاب لمكه والرجوع الى منى ما هوش بسيط، امر صعب جدا، الذهاب مع العربيات الزحام بتاعها الشديد جدا، صعب انه يروح يدوبك يقدر مرة يذهب الى هنالك، في الرجوع بيكون صعب جدا فيه. فعلى ذلك ان حدث وان الحجاج خرجوا من المزدلفة السيارات راحت بهم على مكة، جاز لهم ان يطوفوا طواف الافاضة ثم يرجعون بعد ذلك الى منى لرمي الجمر. يبقى يدخل وقت طواف الإفاضة من نصف الليل، نصف نهي ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر، يبقى إلى آخر العمر، لأن هذا ركن ما بيسقطش. فلو أن الحاج نسي وسافر من غير ما يطوف طواف الإفاضة هنقول له ارجع تاني، سافر مرة تانية لغاية ما يطوف، وحيبقى في تقييد شديد جدا على هذا الحاج، لأنه بطواف الإفاضة يحل له نساء، إذا لم يطوف طواف الإفاضة هيفضل ممنوع من أن يقرب النساء لغاية ما يرجع ويطوف طواف الإفاضة. الأفضل أن يطوف هذا الطواف طواف الإفاضة يوم النحر، وأن يكون قبل الزوال في الضحى بعد فراغه من الأعمال الثلاثة، يرمي يذبح يحلق بعد ذلك يذهب يطوف هذا الطواف. يكره تأخير الطواف عن يوم النحر حسب ما يتيسر له، حسب ما يتيسر يكره له ذلك، ولكن أحيانا يصعب جدا يكون في اليوم ده، أحيانا يقف الحجاج بعد ما خلصوا رمي الجمرات وحلقوا علشان يذهبوا إلى مكة ما يلاقوش حاجة توديهم مكة، يقعد لغاية الليل، والليل لابد أن يبيت في منى الليل، يبقى على ذلك خلاص خليك تاني يوم يبقى روح طوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه. من لم يطوف طواف الإفاضة لا يحل له نساء وإن مضت عليه سنون، وصفة هذا الطواف زي طواف القدوم بالضبط، إلا أن طواف القدوم يستحب فيه للطباع، هذا الطواف لا يستحب فيه للطباع، ما فيش انت بتروح ما انتش لابس ازار ولا اصلا انت لابس الهدوم بتاعتك، يبقى ما فيش اطباع في هذا الطواف، وبتروح وانت لابس اللبس بتاعك، لانك بعد ما رميت جمره العقبه وحلقت شعرك او نحرت هديك تحللت التحلل الاصغر، تحللت تلبس الثياب بتاعتك وتذهب الى البيت لتطوف بالبيت وانت بثيابك قد غطيت راسك، يجوز لك ذلك كله. له أن يطوف جميع الأطوفة في أي طابق من طوابق المسجد الحرام، سواء حطوه في طابق الأسفل حوالين الكعبة، في الدور الثاني، في الدور الثالث، فوق السطوح، حطوه، المهم تكون بداخل المسجد الحرام. توسعة المسجد الحرام صار الآن الصفا والمروة جوه المسجد، صار الصفا والمروة بداخل المسجد، فإذا كان فوق السطوح بيطوف من مكان بعيد بحيث أنه فوق الصفا وهو يطوف بالبيت مع شدة الزحام فهو ما زال بداخل المسجد. لا رمل في طواف الإفاضة ولا الطباع، يبقى هو مشي بس، بتمشي في طواف الإفاضة ما فيش رمل فيه ولا في الطباع، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. لو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزاء، وهذه مسألة فيها خلاف، وهذا الراجح فيها ما ذكرناه أنه فرضنا إن الحاج ما جاش على باله أمر طواف الإفاضة وفي النهاية ذهب للبيت قالوا إحنا مسافرين، طيب طوفوا طواف الوداع، طواف الوداع وهو راجع طفت الإفاضة، أنا ما أعرف طواف الإفاضة، أنا طفت الوداع، الراجح أن هذا يقع عن هذا، يبقى هنا زي ما بنقول إن نية الحج تأتي على جميع الأفعال، فإذا حج الإنسان عن آخر وهو لم يحج عن نفسه انقلبت الحجة إليه، إذا كانت الحجة كلها تنقلب إليه فليكن جزء منها ينقلب إلى طواف الإفاضة. يبقى إذا طاف للوداع ولم يطف طواف الإفاضة وقع هذا عن ذلك. من أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة طاف ولم يلزمه شيء، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، هو طاف عند وقت الظهر صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى، ولكن قالت كنت طيب لحلي، ما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر بذلك أنه تحلل فوضع الطيب صلى الله عليه وسلم. كون المحرم يحل تحلل ثم يرجع محرما مرة ثانية، هذا يحتاج لدليل قوي، إن أصر أنه تحلل انتهت المناسك بذلك فقد تحلل بهذا الذي صنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تحلل بذلك، قالت عائشة لحله قبل أن يطوف، قال النووي قد حصل له تحلل قبل الطواف، وهذا مجمع عليه، يعني إجماع على أنه قبل ما يطوف البيت حصل التحلل اللي هو التحلل الأصغر، إجماع العلماء عليه. لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن خزيمة وغيره، وإسناد الحديث فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، وأيضا فيه خلاف كأنه في اختلاط من راوي الحديث، فمرة ذكر شيئا ومرة ذكر راوي آخر، ومحصلة الرواية هذه الحديث عند أبي داود وعند أحمد عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة هذا ذكر الحافظ أنه مقبول، مقبول يعني عند المتابعة، والذي تبعه ضعيف، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وحدثاني جميعا قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل آخر أو رجل من آل أبي أمية متقمصين، متقمصين يعني لابسين قمصان، لابسين أفطين يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفطت أبا عبد الله؟ قال له، يسأله يعني أنت طفت طاف الإفاضة؟ قال له لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك قميص القميص، فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يعني كأن معنى الحديث إن إذا بالنهار ما طفتش بالبيت ودخل عليك المساء قبل أن تطوف ارجع محرما مرة ثانية والبس لبس الإحرام مرة ثانية. هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن ذكر الإمام النووي أن إسناده صحيح، يقول هذا حديث إسناده صحيح ولكن لم يقل به أحد من العلماء، وذكر عن البيهقي أنه قال هنا في الباب حديث لم يقل به أحد أو لا أعلم أحد من العلماء قال به، وذكر هذا الحديث فقال النووي وهذا الإجماع على خلافه. والإجماع لا ينسخ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حديث حديثا صحيحا فالإجماع لا ينسخه، ولكن الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، الأمة لا تجتمع على ضلال، فإن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت إجماع الأمة بعد ذلك على خلاف هذا الحديث دل على وجود حديث آخر ينسخ هذا الحديث، وإن لم يروي هذا الحديث الآخر أحد من المعتبرين. يبقى الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لنا ينسخ زي الإجماع والإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعت الأمة على شيء وثبت هذا الإجماع دل على أن هذا هو الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل. فالحديث الذي معنا حديث مختلف في صحته، ورواياته بتدور حول أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة اللي ذكره الحافظ، ما فيش حد قال ذكر توثيقه، إنما الحافظ بن حجر قال مقبول يعني عند المتابعة. الحديث هذا الإجماع على خلافه، قال بهذا الحديث عروة بن زبير، قال به ابن خزيمة، بعده كل العلماء لم يقولوا بهذا الحديث، وذكر ابن حزم قال وهذا لا يصح ولو صح لسرعنا وقلنا به. صحح الشيخ الألباني وبناء على تصحيحه لهذا الحديث قال به رحمة الله عليه، ولكن الراجح أن هذا الحديث فيه تخليق بابن لهيعة راوي الحديث، أيضا فيه عنعنة ابن إسحاق في بعض الروايات، أيضا فيه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة وهو لم يثق أحد، وذكر الحافظ ابن حجر أنه مقبول يعني عند المتابعة، والمتابعة له ضعيفة، والحديث ظاهر أنه فيه تخليط من أحد الرواة، فالراجح أنه إذا كان الإجماع على خلافه وكان هو إسناده صحيحا فيقال العمل على الإجماع، كيف وإسناد فيه ما ذكرنا، فالراجح أن العمل على الإجماع أنه إذا تحلل الإنسان خلاص انفك الإحرام وتحلل الآن ولا يلزمه الرجوع مرة أخرى إلى أن يلبس لبس الإحرام الإزار والرداء بعدما تحلل من ذلك، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.